إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على حديث ابن عباس في صوم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام: حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه.
نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وقد أجمع العلماء على أن الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام أن لهما الفطر، أن لهما أن يفطرا ولا قضاء عليهما. لكن هل يكون هناك بدل للفطر وهو الإطعام؟ فأثر ابن عباس يفيد أن الشيخ الكبير إذا كان لا يطيق الصيام فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا محل إجماع من العلماء أن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وألحق به العلماء كل من كان مريضا مرضا مستمرا لا يرجى زواله ولا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فالفطر محل إجماع، لكن الفدية هي التي محل خلاف بين العلماء. في الجمهور على أن الكبير الذي لا يطيق الصيام أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وبعض أهل العلم يستحب ذلك ولا يجب عليه بناء على الآية الكريمة: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا غير قادر وغير مستطيع، فيسقط عنه الصيام لعدم القدرة عليه ولا ينتقل إلى بدل، لأنه معذور بعدم القدرة. لكن جمهور العلماء يرون أنه يفدي عن كل يوم مسكين لأثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله: وقوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. اعلم أن اختلف الناس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فالمشهور أنها منسوخة، وأنه كان أول فرض الصيام أن من شاء أطعم مسكينا وأفطر، ومن شاء صام، ثم نسخت بقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وقيل بقوله: فمن شاهد منكم الشهر فليصم.
نعم. هذا هو المشهور عن أكثر أهل العلم، أن آية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أنها كانت في أول الإسلام، لما كان الشخص مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، وأن تصوموا خير لكم. فأكثر أهل العلم على أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أو بقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. المصنف نقل عن ابن عباس أنها غير منسوخة، وإنما يقصد بها الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام. لكن أنت لو نظرت إلى ظاهر الآية لا تدل على هذا المعنى. وعلى الذين يطيقونه، يعني يطيقونه يقدرون عليه، لكن ابن عباس رضي الله عنه لأنه من أعلم الناس بالتفسير وبالتأويل له فهم استدل به من هذه الآية، قال لما كان الشخص في أول الإسلام مخير بين الصيام وبين الفدية، فجاء الأمر بالصيام ووجوب الصيام ولزوم الصيام للقادر عليه. قال وكان في الأمر الأول الذي لا يصوم يفدي، الذي لا يصوم يفدي. فقال ابن عباس أن الذي لا يستطيع الصيام ينتقل إلى البدل الذي كان مقررا في أول مشروعية الصيام وهو الفدية. فإذا كان الشخص قادرا على الصيام ومرض ويستطيع القضاء فإنه يقضي ولا فدية عليه، لكن إذا كان الشخص كبيرا لا يستطيع القيام، وقد كان في أول الأمر خير الناس بين أمرين، بين الصيام وبين الفدية، فتبقى الفدية لكل عاجز عن الصيام عجزا مستمرا ويسقط عنهم وجوب الفعل لعدم القدرة عليه. فهذا فهم ابن عباس رضي الله عنه لهذه الآية. إذن يرى ابن عباس رضي الله عنه أن الآية باقي الاستدلال بها من ناحية أن العاجز ينتقل للبدل الذي هو بدل عن الصيام وهو الفدية. نعم.
قال رحمه الله وقال قوم هي غير منسوخة، منهم ابن عباس كما هنا، وروي عنه أنه كان يقرأ وعلى الذي يطيقونه، أي يكلفونه ولا يطيقونه، ويقول ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الهرمة. وهذا هو الذي أخرجه عنه من ذكره المصنف. وفي سنن الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد فمن تطوع خيرا، قال زاد مسكينا آخر فهو خير له. قال وليست بمنسوخة إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، إسناده صحيح ثابت. وفيه أيضا لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى، وقال وهذا صحيح. وعين في رواية قدر الإطعام وأنه نصف صاع من حنطة، وأخرج أيضا
بالنسبة للإطعام فالجمهور على أنه يكفي أن يطعم مد من الطعام يعني ربع صاع، يقدر بالأكيال حوالي كيلو ونصف، فيطعم عن كل يوم هذا المقدار. الشخص العاجز كبير في السن الذي لا يطيق الصيام أو المريض مرضا مستمرا لا يرجى برؤه ولا زواله، فإنه ينتقل إلى الفدية، وهو أن يطعم عن كل يوم مسكين بمقدار مد من الطعام. نعم.
قال رحمه الله وأخرج أيضا عن ابن عباس وابن عمر في الحامل والمرضع أنهما يفطران ولا قضاء، وأخرج مثله عن جماعة من الصحابة وأنهما يطعمان كل يوم مسكينا، وأخرج عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف عاما عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأشبعهم.
نعم. ابن أنس رضي الله عنه لما ضعف عن الصيام جمع 30 مسكينا فأطعمهم، يعني عن عدد الأيام التي أفطرها. ولذا يرى العلماء أن الإنسان أن يخرج الفدية في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره، إن ذلك يجزي إذا كان لا يستطيع القيام، فيخرج عن كل يوم مد من الطعام كما فعل أنس رضي الله عنه.
قال رحمه الله وفي المسألة خلاف بين السلف، فالجمهور أن الإطعام لازم في حق من لم يطق الصيام لكبر منسوخ في غيره، وقال جماعة من السلف الإطعام منسوخ وليس على الكبير إذا لم يطق الصيام إطعام، وقال مالك يستحب له الإطعام، وقيل غير ذلك. والأظهر ما قاله ابن عباس، والمراد بالشيخ العاجز عن الصوم، ثم الظاهر أن حديثه موقوف، ويحتمل أن المراد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فغير الصيغة للعلم بذلك، فإن الترخيص إنما يكون توقيفا، وفيه أنه يحتمل أنه فهمه ابن عباس من الآية وهو الأقرب.
نعم، الذي عليه أكثر أهل العلم أن الإطعام لازم في حق من لا يقدر على الصيام لكبر أو مرض لا يرجى زواله، واستحب بعض أهل العلم ذلك ولم يوجبه، لكن المنقول عن ابن عباس يدل على وجوب ذلك. قال المصنف: ثم الظاهر أن حديثه موقوف، يعني هذا الحديث موقوف عن ابن عباس رضي الله عنه وليس مرفوعا. قال: ويحتمل أن المراد بقوله رخص للكبير أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص، فغير الصيغة يعني ابن عباس للعلم بذلك، فإن الترخيص إنما يكون توقيفا يعني من عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه فهمه ابن عباس من الآية، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أن ابن عباس فهم من الآية أن الشخص العاجز ينتقل إلى البدل الذي كان مشروعا في أول الإسلام. المصنف أشار هنا إشارة إلى الحامل والمرضى أنه يجوز لهما الفطر، وهذا باتفاق أهل العلم أنه يجوز للحامل والمرضى الفطر وإن لم تكونا مرضين مريضتين، حتى لو لم تكونا مريضتين الحامل والمرضى فيجوز لهما الفطر، وسواء كان الفطر من أجل نفسيهما أو من أجل ولديهما أو من أجل الأمرين جميعا، قد تفطر الحامل من أجل الحمل خوفا على الطفل من الصوم أنه يضعف، وقد تفطر للخوف على نفسها بسبب الحمل أنها تضعف عن الصيام، وقد تفطر للأمرين بسبب الخوف على نفسها وبسبب الخوف على الجنين، وكذلك المرضى، لأن المرضى إذا صامت سينقص الإرضاء عن الجنين الذي عن الطفل الذي ترضعه، فقد يكون الإفطار بسبب نفسيهما خوف على نفسيهما، وقد يكون بسبب ولديهما، وقد يكون بالأمرين جميعا، لكن أكثر أهل العلم على أنه يجب عليهم القضاء، أن الحامل والمرضى إذا أفطرتا أنه يجب عليهما قضاء هذا اليوم الذي أفطرتا. هل يجب مع القضاء شيء؟ يعني بعض العلماء يقول: ننظر، إن كان الفطر بسبب الخوف على الطفل أو بسبب الخوف على الحمل فإنها تفطر وتقضي وتطعم، تفطر وتقضي وتطعم، وإن كان سبب الفطر هو الخوف على نفسها فإنها تفطر ولا تقضي، تفطر وتقضي لكن لا تطعم، لكن لا تطعم. المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عمر أنها تفطر وتطعم ولا تقضي، تفطر ولا تطعم ولا تقضي. ومن العلماء من قال هي مخيرة بين الإطعام وبين القضاء، ومنهم من جمع بين القضاء والإطعام مطلقا كما قال الإمام الشافعي أن المرأة الحامل أو المرضى إذا أفطرتا فإنهما تقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكين. بالنسبة للقضاء الجمهور على أنه لا بد أن تقضي. لماذا تقضي؟ لأن الله أوجب على المكلف الصيام، أوجب على المكلف الصيام. وبالنسبة للمسافر والمريض قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني أن المريض يقضي الأيام التي أفطرها. طيب، بالنسبة للحامل والمرضى هل هي مريضة؟ لماذا أفطرت؟ إذن نلحقها بمن؟
تلحق بالمريض،
نلحقها بالمريض، أو نلحقها بالشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام. فلذلك يذكر ابن رشد في سبب الخلاف هو: هل نشبه الحامل والمرضى بالشخص الذي يجهده الصيام أم نشبهه بالمريض؟ إن شبهناه بالشخص الهرم أو الشيخ الكبير أو الشخص الذي يجهده الصيام ولا يطيقه إذن يكون عليه إيش؟ عليه القضاء؟ ما عليه القضاء، عليه الإطعام. إن شبهناه بالمريض عليه القضاء وليس عليه إطعام. فيذكر ابن رشد في لما ذكر هذه المسألة أن سبب الاختلاف في الأقوال الموجودة، قول يرى القضاء فقط، وقول يرى القضاء والإطعام، وقول يرى الإطعام دون القضاء، وقول يرى الجمع بين الإطعام والقضاء. يقول سبب الخلاف هو تردد الأمر بين أن نشبه الحامل والمرضى بالمريض وبين أن نشبهها بالذي يجهده الصيام. قال فمن رأى القضاء فقط فشبهها بالمريض، ومن رأى الإطعام فقط شبهها بالشخص الذي يجهده الصيام ولا يطيقه، ومن جمع بين الأمرين الإطعام والقضاء قال جعلها تكون شبها بالمجهد الذي لا يستطيع الصيام من وجه، وشبيهة بالمريض من وجه، فجمع لها بين الأمرين. ومال ابن رشد إلى أن الأولى أن نشبهها بأحد الأمرين ولا أن نجمع لها بين الأمرين معا. من جمع بين الأمرين معا قال هي نظرنا إلى أنها أفطلت لمصلحة الغير ليس لمصلحتها، فيكون القضاء من أجل أنها أفطرت، ويكون الإطعام من أجل أن فطرها بسبب مصلحة الغير وليس بسبب مصلحتها. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بد من القضاء، لأن هذه المرأة مكلفة والقضاء عليها يكون بعد ما تقدر على الصيام، وظواهر الأدلة تدل على أن كل من كان مسلما مكلفا أفطر شيء من رمضان أنه يقضي. بقي الأثر الذي نقل عن ابن عباس أن الله وضع عن الحبلى والمرضى الصيام، فيعني بعض العلماء يرى أن المقصود بالوضع هو ليس المقصود به عدم القضاء، المقصود به الفطر، جواز الفطر في الحال التي هي عليها، جواز الفطر في الحال التي هو عليها، لا أنها لا تقضي ذلك، لأن القضاء مأخوذ من أدلة أخرى. لأن إذا كان في شروط الصيام إيش الذي يجب عليه الصيام؟ المسلم المكلف القادر الصحيح المقيم، فإذا وجدت هذه الشروط وجب على من أفطر أن يقضي الأيام التي أفطرها. بقي يعني يظهر هو رجحان القول بالقضاء أنه لا بد من القضاء، لكن بقي هل يقال بالإطعام أو لا يقال بالإطعام، مع أن القول بالإطعام يحتاج إلى دليل أقوى مما ذكره يعني من رأى الاقتصار على الإطعام. نجد بعض العلماء يقول أن الراجحة هو القضاء فقط ولا يضاف إلى الشيء، لا يضاف إلى الشيء للأدلة التي تدل على مثل هذا الأمر، أنها مسلم مكلف قادر فيكون عليه القضاء، وأن حديث ابن عباس وضع الصيام عن حبل المرضى المراد به وجوب ذلك أداء عليهما، لا أنه يمنع من القضاء، لا أنه يمنع من القضاء. فالمنقول عن ابن عباس في الإطعام نقل أيضا عن غيره، نقل عن غيره وهو محل اجتهاد. إذن أكثر أهل العلم على أنه لا بد من القضاء، الشافعية يقولون لا بد من القضاء ويضيفون له الإطعام، الحنابلة يرون لا بد من القضاء لكن يفرقون في الإطعام، قالوا إن كان بسبب غيرها فما تطعم، وإذا كان بسببها تكتفي بالقضاء. وكذلك الحنفية يوجبون القضاء لكنهم لا يوجبون مع القضاء شيء. فإذا شبهناها بالمريض من كل وجه فإن المريض إنما يكون عليه القضاء فقط ولا يزاد عليه شيء بعد القضاء. لا نستطيع أن نشبهها بالكبير العاجز عن الصيام، ليست كذلك. ولم يعهد أن يجمع بين قضاء وإفطار، قضاء وإطعام في حق المريض وفي حق المسافر. فالذي يظهر أن الراجح أنها تقضي فقط ما أفطرت،
وليس عليها شيء عدا القضاء. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله: كفارة المجامع في رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
هذا الحديث أورده المصنف في كفارة الجماع، يعني من أفطر في نهار رمضان بالجماع، ولا شك أن الجماع هو أعظم المفطرات تحريما وأكثرها تفصيلا، ولهذا وجبت فيه الكفارة بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والسنة هو هذا الحديث، حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف. وأما الإجماع فأهل العلم مجمعون على أن الجماع مفطر، وعلى أن فيه هذه الكفارة المغلظة التي جاء ذكرها في الحديث، وأن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وفيه مسائل سيذكرها المصنف في شرحه للحديث.
قال رحمه الله: وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل، هو سلمة أو سلمان بن صخر البياضي. وقوله: إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ بالنصب بدل من ما.
نعم.
وقوله قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ الجمهور أن لكل مسكينا مدا من طعام ربع صاع. وقوله قال: لا. ثم جلس. فأتي بضم الهمزة مغير الصيغة. وقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، وهو المكيل الضخم بفتح العين المهملة والراء ثم قاف، فيه تمر. ورد في رواية في غير الصحيحين فيه 15 صاعا وفي أخرى 20. وقوله فقال: تصدق بهذا. قال: أعلى أفقر منا فما بين لابتيها، تثنية لابة وهي الحرة، ويقال فيها لوبة ونوبة بالنون وهي غير مهموزة. وقوله أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ المسلم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من حال هذا الرجل، يعني أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت وأهلكت يا رسول الله، ثم ذكر أنه وقع على أهله في رمضان، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب عليه، كل ما يذكر له شيء يقول: لا يستطيع. هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا أستطيع. هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال: لا أستطيع. هل تصوم أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أستطيع. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمكتل اللي فيه 15 صاع، يعني 60 مد، وأمره أن يخرجه عن الكفارة التي عليه، قال: يا رسول الله، ألا أفقر مني؟ فوالله ما بين لبتيها، يعني بين حرتي المدينة، أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اطعمه أهلك. يعني هو جاء يريد الشيء الذي ينقذ به نفسه من الهلكة التي أوقع نفسه فيها، ثم يخبره بالحكم ويخيره بين، يخبره بهذه الأشياء الثلاثة لا يستطيع فعل شيء منها، ثم يأتي له بالمقدار الذي يخرجه عن هذه الكفارة، ثم يقول: يا رسول الله، ألا أفقر مني؟ ما في يعني بين الحرتين اللي في المدينة شخص أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني بدت أنيابه ثم قال: اذهب وأطعمه أهلك. نعم الحديث دليل.
قال الصنعاني رحمه الله: الحديث دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا، وذكر النووي أنه إجماع معسرا كان أو موسرا، فالمعسر تثبت الكفارة في ذمته على أحد القولين للشافعية، ثانيهما لا تستقر في ذمته لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبين له أنها باقية عليه. واختلف في
نعم هذا أول حكم يؤخذ من الحديث، أن من جامع في رمضان عامدا، يعني عامد لهذا الفعل ليس ناسيا وذاكر، يعني ليس مكره وذاكر لصومه، وأنه تجب عليه هذه الكفارة سواء كان غنيا أو فقيرا موسرا أو مؤسرا، تجب عليه هذه الكفارة المذكورة في الحديث. إن كان موسرا يجب عليه أن يفعلها في الحال، وإن كان مؤسرا يبقى وجوبها في ذمته، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، أن الكفارة هذه المغلظة تجب على الشخص المجامع في نهار رمضان إذا كان عامدا ذاكرا لصومه، فإنه تجب عليه هذه الكفارة. نعم.
قال رحمه الله: ثانيهما لا تستقر في ذمته لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبين له أنها باقية عليه.
هذا أحد القولين عن الشافعي، لكن الذي عليه الجمهور أن من لا يكون قادرا في الحال فإنها تبقى واجبة في ذمته كأي واجب من الواجبات الأخرى التي يكون وجوبها في الذمة عند عدم القدرة عليها في الحال. نعم.
واختلف في الرقبة فإنها هنا مطلقة، فالجمهور قيدوها بالمؤمنة حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل،
لأن الكفارات ورد في الظهار أنها مطلقة، ورد في كفارة القتل أنها مقيدة، فتحرير رقبة مؤمنة. الحديث قال: هل تستطيع الرقبة؟ قال: لا. رقبة هنا مطلقة في الحديث، فهل يجب أن تكون هذه الرقبة أن تكون مسلمة أن تكون مؤمنة، أو يجوز أن يخرج رقبة ولو كانت غير مؤمنة؟ فأكثر أهل العلم على أنه لا بد أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة حملا للمطلق على المقيد، حملا للمطلق على المقيد، أنه جاء في بعض الكفارات الإطلاق فتحرير رقبة، وجاء في بعضها فتحرير رقبة مؤمنة. والجمهور كما هو المتقرر عندهم في أصول الفقه أن اللفظ المطلق يحمل على المقيد، فلما جاءت مطلقة في بعض الكفارات وفي بعضها مقيدة بالإيمان، وجب حمل المطلق على المقيد. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، إن كانت في قضية واحدة، يعني جاء في حكم في قضية واحدة جاءت مطلقة وجاءت مقيدة، فباتفاقهم أن يحمل المطلق على المقيد، جاء مثلا في كفارة اليمين أو في أي كفارة، جاء في بعض الأدلة الإطلاق وفي بعضها التقييد، فعند الجميع أنه يجب حمل المطلق على المقيد. لكن إذا كان ليس في قضية واحدة ولكن في كفارة ورد إطلاق وورد تقييد، فالجمهور متى ما وجد إطلاق ووجد تقييد فيحمل المطلق على المقيد. عند الحنفية ما يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد السبب واتحد الحكم، إذا اتحد السبب واتحد الحكم فيحمل المطلق على المقيد. عند الجمهور متى ما اتحد الحكم فيحمل المطلق على المقيد حتى وإن لم يتحد السبب، فأي كفارة يجب أن تكون مؤمنة عند الجمهور حملا للمطلق على المقيد، وعند الحنفية لا، إذا كان السبب واحد والحكم واحد فنحمل المطلق على المقيد، أما إذا اختلف السبب وإن اتحد الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. نعم.
قال رحمه الله: قالوا: لأن كلام الله في حكم الخطاب، في حكم الخطاب الواحد، فيترتب فيه المطلق على المقيد.
هذا الجمهور مثل ما ذكرنا يرون أن خطاب الله في كلام الله في حكم الخطاب الواحد فيحمل مطلقه على مقيده.
وقالت الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد مطلقا فتجزئ الرقبة الكافرة. وقيل يفصل في ذلك وهو أنه يقيد المطلق إذا اقتضى القياس التقييد فيكون تقييدا بالقياس كالتخصيص بالقياس، وهو مذهب الجمهور. والعلة الجامعة هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب مكفر للخطيئة، والمسألة مبسوطة في الأصول.
نعم، العلة عند الجمهور أن هذا كله كفارة عن ذنب مكفر للخطيئة فيحمل مطلقه على مقيده. نعم.
ثم إن الحديث ظاهر في أن الكفارة مرتبة على ما ذكر في الحديث، فلا يجزئ العدول إلى الثاني مع إمكان الأول ولا إلى الثالث مع إمكان الثاني لوقوعه مرتبا في رواية الصحيحين. وروى الزهري الترتيب عن 30 نفسا أو أكثر.
نعم، وهذا الذي عليه أكثر الجمهور أنه يجب، أكثر العلماء أنه يجب أن تكون الكفارة مرتبة، فيعتق رقبة إذا كان يستطيع، إذا كان ما يستطيع ينتقل إلى الإطعام 60 مسكين، إذا كان ما يستطيع ينتقل إلى صوم 60 يوما، إن كان لا يستطيع ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. ونقل هنا عن الزهري أن ذلك ثابت عن 30 نفس، يعني من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من العلماء أنهم يرون الترتيب. نعم.
قال رحمه الله ورواية التخير مرجوحة مع ثبوت الترتيب في الصحيحين. ويؤيد رواية الترتيب أنه الواقع في كفارة الظهار، وهذه الكفارة شبيهة بها. وقوله 60 مسكينا ظاهر مفهومه أنه لا يجزئ إلا إطعام هذا العدد، فلا يجزئ أقل من ذلك. وقالت الحنفية يجزئ الصرف في واحد، ففي القدور من كتبهم فإن أطعم مسكينا واحدا 60 يوما أجزأه عندنا، وإن أعطاه في يوم واحد لا يجزئه إلا عن يومه.
نعم، وهذه مسألة خلافية بين الجمهور وبين الحنفية. يطعم 60 مسكين، هل النظر إلى العدد ولا إلى المقدار؟ فالجمهور نظروا إلى العدد، يطعم 60 مسكين، قالوا فلا بد أن يطعم 60 مسكينا بالعدد. الحنفية يقول لا، النظر إلى المقدار لكن بشرط أن لا يعطيه لفقير واحد في وقت واحد. قالوا فلو كرر إطعام 60 مسكين 60 مرة فكل مرة تكون كأنه أطعم مسكينا في العدد. فنظر الحنفية إلى المقدار، ونظر الجمهور إلى أنه مع المقدار يكون إيش العدد، فإطعام 60 قالوا واحد ليس 60، الآية تقول إطعام 60 مسكينا، الحديث يقول فإطعام 60 مسكينا. حتى في كفارة الأيمان أيضا خلاف موجود بين الحنفية والجمهور. الجمهور يقولون لابد يكفر يطعم 10 مساكين، الحنفية يقولون إذا كرر إطعام شخص 10 مرات أو غداه أو عشاه 10 مرات فإنه يجزي، لكن لو دفعه دفعة واحدة لا يجزي. وعند الجمهور لابد أن يستوعب العدد، لابد أن يستوعب العدد المذكور. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله وقوله اذهب فأطعمه أهلك فيه قولان للعلماء، هما أن هذه كفارة، ومن قاعدة الكفارات ألا تصرف في النفس، لكنه صلى الله عليه وسلم خصه بذلك ورد بأن الأصل عدم الخصوصية.
لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وأطعمه أهلك، قالوا هل هذه كفارة أو ليست كفارة؟ لأن الكفارة ما يطعم منها الشخص، ما يأكل منها، يجب أن تكون كلها لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فأطعمه أهلك. فمن العلماء من قال أن هذه كفارة، ولكن خص هذا من هذا الحكم للحالة التي هو عليها. لكن يورد عليه كما ذكر الصنعاني أن الأصل في الأحكام عدم الخصوصية، أن الأصل في الأحكام عدم الخصوصية. نعم.
قال رحمه الله الثاني أن الكفارة ساقطة عنه لإعساره، ويدل له حديث علي رضي الله عنه كله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك، إلا أنه حديث ضعيف. أو أنها باقية في ذمته، والذي أعطاه صلى الله عليه وسلم صدقة عليه وعلى أهله لما عرفه صلى الله عليه وسلم من حاجتهم. وقالت الهادوية:
نعم، لا، الجمهور يرون أنها تبقى كفارة، وأن الذي أعطي هذا الرجل هو صدقة لما كان لا يستطيع يعني أن يخرجها عن الكفارة التي عليه، فيكون ما أعطي وأمر أن يأكل منه هو أهله هذا صدقة، لكن يبقى وجوب الكفارة عليه عند القدرة عليها. فعند الجمهور أن الكفارة تبقى واجبة على الشخص المجامع، فإن عجز عنها تكون وجوبها وجوب في الذمة، ولا تسقط إلى غير بدل، لا تسقط إلى غير بدل. نعم.
قال رحمه الله: وقالت الهادوية وجماعة إن الكفارة غير واجبة أصلا على موسر ولا معسر، قالوا لأنه أباح له أن يأكل منها، ولو كانت واجبة لما جاز ذلك، وهو استدلال غير ناهض، لأن المراد ظاهر في الوجوب، وإباحة الأكل لا تدل على أنها كفارة، بل فيها الاحتمالات التي سلفت.
واستدل يعني هذا القول الذي ذكره عن الهادوية، يعني ذكر أنهم يرون أن الكفارة غير واجبة أصلا لا على موسر ولا على معسر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له أن يأكل منها ولو كانت واجبة لما جاز ذلك، ثم رد عليه الصنعاني بأن هذا استدلال غير ناهض، لأن المراد ظاهر في الوجوب إباحة الأكل لا تدل على أنه كفارة، بل فيها الاحتمالات التي سبقت، يعني أنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقدار وبين هذا الرجل أنه أفقر الناس وأنه أحوج من غيره، أصبحت هذه صدقة عليه، لكن بقي الكفارة واجبة عليه في ذمته، فكونه أكل منها يدل على أنها لم تعد كفارة لكنها صدقة، لكن بقي وجوب الكفارة عليه. نعم.
قال رحمه الله: واستدل المهدي في البحر على عدم وجوب الكفارة بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمجامع: استغفر الله وصم يوما مكانه، ولم يذكرها، وأجيب عنه بأنها قد ثبتت رواية الأمر بها عند السبعة بهذا الحديث المذكور هنا.
أي نعم، يعني ثبت رواية الأمر بها بالكفارة في هذا الحديث، وهو حديث في الصحيحين بل رواه السبعة، فقول الصم يوما مكانه ليس المقصود هو كفارة، وإنما القضاء، يعني يقضي عن هذا اليوم ويصوم يوما مكانه غير الكفارة التي لزمته.
قال رحمه الله: واعلم أنه لم يأمره في هذه الرواية بقضاء اليوم الذي جامع فيه، إلا أنه ورد في رواية أخرى أخرجها أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله.
نعم، وصم يوما واستغفر الله، هذا دليل على أنه يجب عليه القضاء غير الكفارة، يجب على الكفارة ويجب عليه القضاء.
قال رحمه الله: وإلى وجوب القضاء ذهبت الهادوية والشافعي لعموم قوله تعالى: فعدة من أيام أخر.
أي نعم، ذهب الشافعي والجمهور بل أكثر أهل العلم على أنه يجب عليه القضاء، لأنه هذا أفطر يوما من رمضان، وقد قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر. الكفارة هي بسبب تعمده للفطر بالجماع في نهار رمضان، وأما القضاء فيبقى يقضي هذا اليوم الذي عليه. نعم.
قال رحمه الله: وفي قول للشافعي أنه لا قضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بالكفارة لا غير، وأجيب بأنه اتكل صلى الله عليه وسلم على ما علم من الآية،
على ما علم من الآية، يعني هذه الرواية الثانية عن الشافعي أنه لا قضاء لأنه لم يأمره إلا بالكفارة، فالآية تدل على القضاء، وكذلك حديث صم يوما مكانه، استغفر الله وصم يوما مكانه، يدل على القضاء. نعم.
قال رحمه الله: هذا حكم ما يجب على الرجل، وأما المرأة التي جامعها فقد استدل بهذا الحديث أنه لا يلزم إلا كفارة واحدة، وأنها لا تجب على الزوجة، وهو الأصح من قولي الشافعي، وبه قال الأوزاعي، وذهب الجمهور إلى وجوبها على المرأة أيضا، قالوا: وإنما لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع الزوج، لأنها لم تعترف واعتراف الزوج لا يوجب عليها الحكم، أو الاحتمال أن المرأة لم تكن صائمة بأن تكون طاهرة من الحيض بعد طلوع الفجر، أو أن بيان الحكم في حق الرجل يثبت الحكم في حق المرأة أيضا لما علم من تعميم الأحكام، أو أنه عرف فقرها كما ظهر من حال زوجها.
نعم، الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا أن يدل دليل يفرق بينهم في الأحكام أو يخص نوعا بالحكم عن غيره. فكونه ثابت على الرجل إذن يكون ثابت على المرأة إن طاوعت الرجل وأفطرت بالجماع، لم تكن مكرهة. إذا كان لم تكن مكرهة أو لم تكن معذورة فإنه يجب عليها مثل ما يجب على الرجل، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. ولهذا لو أن رجلا قذف رجلا بالزنا لجلد 80 جلدة إذا لم يأتي بالشهود، مع أن الآية التي فيها الجلد جاءت في النساء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا جاء في النساء. ومع ذلك لو أن رجلا قذف رجلا بالزنا فلم يأتي بالشهود فيجلد 80 جلدة استدلالا بهذه الآية. فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا أن يدل دليل يخص يعني أحدهما بالحكم عن غيره. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن هذا حديث جليل كثير الفوائد. قال المصنف في فتح الباري: إنه قد اعتنى بعض المتأخرين ممن أدرك شيوخنا بهذا الحديث فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة انتهى. وما ذكرناه فيه كفاية لما فيه من الأحكام، وقد طول الشارح فيه ناقلا من فتح الباري.
نعم، هذا حديث عظيم، أحكام كثيرة جدا تأخذ منه. الصنعاني أتى بخلاصة رحمه الله تعالى لأهم وأشهر الأحكام المتعلقة في بهذا الحديث، والذي يريد الاستزادة يرجع إلى فتح الباري والكتب الأخرى المطولة التي ذكرت كثير من المسائل المتعلقة بهذا الحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يدخل الاستمتاع على الجماع يعني في الكفارة؟ الصحيح أن هذه الكفارة لا تكون إلا في الجماع التام، لا تكون في الأكل والشرب، لا تكون في الاستمتاع بغير جماع حتى ولو قارنه إنزال، وإنما هذه كفارة خاصة بالجماع التام. هل مجرد الحمل والرضاعة السبب لجواز الأفطار أم لا بد من مشقة؟ لا، ما تلزم مشقة. بالنسبة للحامل والمرضع فإن الحمل والإرضاع يجوز لهما الفطر، يجوز لهما الفطر. يقول: هل الإطعام لمن لا يستطيع الصيام أن يطعم 30 مسكينا ولو أعطى مسكين طعام 30 يوما هل يصح؟ ذكرنا الخلاف بين الحنفية والجمهور، وأن الجمهور يرون لا بد من استيعاب العدد، وجوز الحنفية إطعام مسكين إذا كرره عليه يعني بالعدد المذكور في الكفارة. هل للحامل والمرضع الإفطار ولو بدون الخوف على نفسهم أو ولديهم؟ نعم، بالنسبة للإفطار يجوز، هو ما يجب لكن يجوز. يقول: العاجز عن الصيام إذا تقرر الإطعام ولم يتمكن حتى مات فهل يلزم أولياؤه؟ لا، ما يلزم أولياؤه. إن ترك مالا فيخرج من المال بقدر الإطعام الذي وجب عليه، أما ورثته فلا يجب عليهم، لكن إن تبرع أحد منهم بذلك فيجزي. من يرجى برؤه إذا مات ولم يتمكن من الصيام فهل يصام عنه؟ الحديث جاء من مات وعليه صيام صام عنه وليه، مع أن الخلاف موجود بين أهل العلم في ذلك، لكن الحديث فيه صحيح، فإذا صام الأولياء عن الميت أجزاه ذلك. يقول في حديث كفارة الجماع لم يبين ما يلزم الزوجة، فهل على الزوجة كفارة؟ ذكرنا في شرح الحديث أنه على الزوجة كفارة إذا طاوعت الرجل في ذلك، يعني ولم تكن مكرهة على الفعل، ولم تكن ناسية، ولم تكن معذورة. من أفطر ظانا غروب الشمس ثم تبين خطأه فهل يقضي؟ نعم يقضي، لأن الأصل بقاء النهار، فإذا أفطر يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب، فإنه يقضي عن هذا اليوم، لأن الأصل بقاء النهار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.